السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. في حلقة الليلة نحاول أن نواكب ما يحدث، وما يحدث يمثل في تقديري رسالة صديقة لمعسكر الإيمان، ورسالة سيئة النظر لمعسكر الإلحاد. فاللادينيون سواء في العالم كله أو في الفضاء العربي كانوا يقولون بالعلم نصنع كل شيء، والعلم لا يعجزه شيء، والعلم بأذرعه وأدواته هو البديل لما يسمى ريليجن أو الدين. قالوا هذا وجهروا به في محافلهم ومنتدياتهم ومواقعهم وفضاءات السوشيال. قالوا هذا كثيرا ومنذ سنوات، ونحن نسمع هذا الكبر بالعلم وهذه العجرفة بالمختبر والمعمل. ولم يكن معسكر الإيمان يوما ما عدوا للعلم ولا خصما للمختبر والمعمل، والذين افتعلوا هذه الثنائية، ثنائية العلم والدين، كانوا متعمدين أن يصدروا هذا الهراء إلى الفضاء العربي حتى يستطيع الإلحاد أو اللادينية أن يحصد نقطة في سجالات أو رهانات السباق. كورونا هي حديث العالم هذه الأيام، لا حديث للدوائر العلمية ولا للأوساط الإعلامية ولا للأمم والشعوب ولا للحواضر والعواصم إلا كورونا، هذا الفيروس الذي أدخل الناس إلى مساكنهم ودورهم وبيوتهم، وجعل القوى العظمى تركع بمعنى الكلمة لطلاقة القدرة. ما حقيقة هذا الفيروس؟ والفيروس بالمناسبة كما يقول العلميون والاختصاصيون ليس كائنا حيا، هذا الشيء الصغير ليس كائنا حيا، إنه تستطيع أن تقول حامض نووي يخترق ويدخل إلى الرئة ويسيطر على خلاياها ويسبب هذا الهلع الذي ترونه الآن. قالت مديرة مستشفى كبيرة في ماساتشوستس: لا نستطيع الآن أن نصنع شيئا، have no way to protect. والحقيقة أنه هذه المديرة أو هذه الشخصية الطبية أشارت إلى عدم قدرة المؤسسات الطبية والعلمية على المجابهة في أمريكا، وهذا يعيدنا إلى ثنائية العلم والدين. هل فيروس كورونا رسالة صديقة لمعسكر الإيمان والمؤمنين جاءت في توقيتها الملائم؟ وهل فيروس كورونا الذي جعل إيطاليا تلقي الأسلحة والأدوات وجعل إسبانيا تلوذ بالمساكن والبيوت وتضرع إلى السماء، وجعل دونالد ترامب بصراحة يدعو إلى ناشونال براير، إلى صلاة وطنية ويلجأ إلى السماء، هل هذه كلها رسائل تعنينا تماما؟ معنا في حلقة الليلة لتدارس هذا الملف الداعي العصري والباحث الذي نجله ونعتز بجهده، الدكتور هيثم طلعت، الطبيب البشري، رئيس مدير قسم العلوم الإنسانية بمركز براهين سابقا، وباحث في قسم الديانات والمذاهب بمركز المنهاج سابقا، ويهتم بملفات الإلحاد واللادينية، وله صولات واسعة في فضاء السوشيال منذ سنوات. دكتور هيثم، نرحب بك في حلقة الليلة من برنامج عالم بلا إلحاد.
حياكم الله دكتور، كيف أخباركم؟ الله يحفظكم يا رب. أشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله في جهودكم، اللهم آمين. الإلحاد صراحة اليوم يتعرض لضربة قاسية.
ضربة قاسية،
نعم. انكسر هذا الغرور، تبين أن العالم بكل جامعاته ومراكزه البحثية لا يفعل شيئا أمام فيروس، مئات الآلاف من هذا الفيروس لا تملأ رأس دبوس. يعني رأس الدبوس هذا يسع 100,000 فيروس. فالعالم انكسر غروره اليوم وتبين أن الإنسان ضعيف. وقبل سنوات كان هناك لقاء لدير شبيغل مجلة ألمانية شهيرة مع رأس الإلحاد الوجودي مارتن هايديغر، فسئل هل الإنسان يستطيع بمفرده أن ينجو، أن يحقق الرفاه الإنسانية على الأرض؟ فقال الله وحده يمكن أن ينقذنا. العالم بلا إله بلا دين بلا إيمان، عالم بلا معنى بلا غاية بلا وجود للقيم الإنسانية، لا تستطيع أن تؤسس لمعنى الإنسان بلا دين. ولذلك اليوم تجد آثار هذا الموضوع على أرض الواقع. بدأت تظهر نوع من الفوضى في أوروبا، لكن يحاولون تملك هذا الأمر بإمدادات ومعونات وغير ذلك.
حضرتك تصف هذا بالفوضى.
بدأت تظهر، نعم، من أيام، نعم، بدأت تظهر، لكن يحاول تدارك الأمر. ولو لا قدر الله طال أمد هذا الفيروس في صراعه معنا قد نصل لمراحل عجيبة تنبأ بها كتاب قصة الحضارة والديورانت المؤرخ العالمي الشهير، وقال أن الغرب قد يقدم بالسنوات القادمة على فوضى لا نعرف لها مصدرا، لأن ليس لديه مصدر إيماني يستمد منه الاستقرار النفسي ولا الاطمئنان. يعني انظر مثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء، قال إذا نزل بأرض فتمكث في بيتك، وإذا علمت أن الله قد كتب لك ما يصيبك يكتب لك أجر شهيد. فهذا يجعلني أطمئن وأن كل شيء بقدر الله، فلا أنزعج لا أتوتر، يعطيني الإيمان نوع من الاستقرار النفسي والعطاء في وقت الشدة وفي وقت الضغط العصبي، أخرج وأعطي وأقدم. أما الآخر عنده جاف روحي، ليس عنده إمداد روحي يجعله يعطي أو يقدم.
يعني حضرتك استهللت الحلقة بوصف دال ومعبر جدا، ضربة قاصمة لمعسكر اللادينيين أو معسكر الملاحدة أو معسكر نفاة الربوبية، أن هؤلاء يرون الآن عجز المختبر، تراجع المعمل، أنه حتى الآن للحظة التي نتكلم فيها لم نستطع أن نوجد لقاحا مناسبا لمجابهة هذا الفيروس. دعنا نقرب المسألة ونقرب بلاغة ودلالة ما حدث لأذهان الناس. نحن أمام فيروس اسمه كورونا، وبحسب ما نعرف أن الفيروسات ليست كائنات حية، يعني هي لا تكتسب معنى الحياة إلا عندما يدخل هذا الفيروس إلى الرئة ويستمكن من خلايا الرئة ويبدأ في التكاثر. نريد أن نفسر للناس ما حقيقة هذا الفيروس الصغير الذي عجزت الكرة الأرضية بمعاملها ومختبراتها ومؤسساتها الطبية أن تقف في وجهه، لحد أنه أنتوني فوشي، وهذا يستضاف كثيرا جدا هذه الأيام، كلما ألاقيه في نيوز ويك والواشنطن بوست وفوكس وسي إن إن، يعني الرجل يستضاف هنا هناك، وقالها صراحة وسمعته منذ يوم واحد بيقول يعني غاية ما نصنعه stop worst from happening، يعني نوقف السيء عن أن يتطور ويتقدم. ما هذا الفيروس؟
هي هذه النقطة المحورية في هذا الموضوع، يعني انتصار الإيمان هذه الأيام ليس لكون الآخر لم يصنع دواء، لا، القضية أعمق من ذلك، أن الآخر اطلع على القوة الإلهية في الخلق. يعني نحن صراحة نكتب دائما في الكتب كلام نظري صراحة يطلع عليه القلة، أما اليوم الكل مجبر على الاطلاع على هذا العالم، فقوتنا اليوم نستمدها من اطلاع الآخر على الخلق الإلهي، وليس من أنه أوجد أو لم يوجد لقاحا أو علاجا. الآخر اليوم اطلع على معنى الفيروس. الفيروس هو شفرة معلوماتية، شريط معلوماتي، حروف مكتوبة، هذا كلام حرفي وليس كلام نظري، بالفعل كلام عبارة عن حروف مكتوبة تشفر لما سيقوم بهذا الفيروس. هذا التشفير المعلوماتي ليس مجرد معلومة مكتوبة إنما أيضا مشفرة، فهذا برهان خلق وحكمة وإيجاد. ولذلك الرسالة التي أود إيصالها عبر هذا اللقاء الجميل أن كل شيء الله سبحانه وتعالى كتبه وعلمه وقدره بحكمة منه سبحانه، فلا نقلق ولا ننزعج، كل شيء مقدر، فقط نأخذ بالأسباب ونستعين بالله عز وجل. فالفيروس معلومة وليس شيء، يعني البعض يصفه بمادة، توصيف نظريا صحيح أنه مادة، لكنه معلومة، هو شريط من المعلومات مكتوبة، عندما يدخل لنواة الخلية فإنه يترك الباب، يريد الدخول لا يسمح له بالدخول، لأن نواة الخلية عندها بوابات حديدية صلبة لا يقهرها، يظل يروح ويأتي يريد الدخول لا يستطيع، فيقوم بعملية من أعجب ما يكون، يفجر نفسه، يمزق نفسه هذا الفيروس، فيدخل الشفرة المعلوماتية الخاصة به، وهي شريط يتكون من حروف، تم فك الحروف مؤخرا في الصين، قرئت هذه الحروف يعني فكها يعني قرئت، مثلا نقول مثلا 20,000 حرف، 20,000 حرف متجاورين، يدخل هذا الشريط المعلوماتي بالآلاف إلى نواة الخلية، فيبدأ يجعل هذه الخلية تكون ماكلة نسخ لهذا الفيروس، يسخرها كلها لمهمته هو أن ينسخ منه 10,000 نسخة من كل في كل خلية يصيبها. فهنا الخلية تكون بمهمة أعجب، ترسل رسالة للجسم أنا الآن معرضة لهجوم فيروسي، فيحصل ما يسمى في الحروب العالمية المعاصرة بالأرض المحترقة. تعرف أستاذي في الحرب العالمية الثانية قام ستالين بإحراق كل القرى في وجه النازي لئلا ينتفع النازي بالمؤن والغذاء من هذه القرى. نفس الأمر يحصل في جسم الإنسان في كل لحظة بعد دخول الفيروس إلى الخلية، فإن الخلية ترسل إشارة أنا اقتحمت، تم تصنيع 10,000 فيروس داخلي، فتقوم الخلية المجاورة بتفجير نفسها، كل خلية مجاورة تفجر نفسها حتى لا ينتفع بها هذا الفيروس لأنه سيذهب للأخرى. فيصبح الآن أمامنا وعاء مليء بالفيروسات وحوله أرض محترقة. هذه الأرض المحترقة تأتيها بعد دقائق كرة دم بيضاء، والكرة البيضاء كبيرة حجمها كبير، فتلتحم بهذه الأرض المحترقة فتعمل نظام سد في وجه هذا الفيروس. الذي يحصل، وهذه أيضا رسالة يعني اطمئنان أخرى للمشاهد الكريم، الذي يحصل أن هذا هو الواقع في كل الفيروسات حتى من ضمنها الكورونا، أن الفيروس بعد اقتحام الخلية يحصل ما يسمى بالرسائل الإنذارية للمناعة، فيقوم الجهاز المناعي بصد هذا الفيروس. هذا يحصل في حوالي 98% من مصابين فيروس كورونا، الجهاز المناعي يعمل بنظام كف ويصد هذا الهجوم. لكن في 2% لمشاكل خاصة بهم أو لظروف صحية أو غير ذلك، أو تعاطي الكحول بكثافة كما في أوروبا اليوم، المهلكة الكبرى في أوروبا من الكحول والتدخين ومعاقرة الذنوب تجعلهم عرضة لهذه الفيروسات. ف 2% من الناس ليس عندهم هذا السلاح المناعي القوي لظروف خاصة بهم، فهنا يبدأ الجسم ينهار شيئا فشيئا أمام هذا السلاح، لأن الكرة البيضاء لم تقف في وجه هذا الفيروس فبدأ يقتحم الجسم. فهو يعني هذه النقطة في حد ذاتها لو استوعبها الملحد لعلم مقدار الحكمة الإلهية والضبط الإلهي والإتقان الإلهي، إن كل شيء خلقناه بقدر. الرسائل تنذر، وفكرة التشفير نفسها المعلومات شيء مبهر، لو ظل الإنسان يتفكر في هذا الأمر لسنوات كيف لمعلومة أن تشفر، وهذه المعلومة لها مهمة تؤديها، والفيروس يتحرك بكفاءة وفقا لهذه المعلومة، فهو مشفر، لا يوجد شيء عبس في الكون ولا صدفة ولا لأني لو لم أخرج لم أصب، لا، كل هذا الكلام خطأ منا، كل شيء بقدر، فقط أنا مكلف بلقب الأسباب. أما كل شيء في يعني في الفيروس نفسه كل حرف مشفر لحكمة فلا نقلق.
يعني حتى دكتور في هذه الحالة نهيب بنظام المناعة، نعود إلى الداخل، يعني ليس عاملا خارجيا، ليس مصلا صنعناه في معاملنا، ليس لقاحا قمنا بتصنيعه على أعيننا فنفاخر به، نحن نهيب بنظام المناعة، وما زلنا حتى هذه اللحظة نهيب بنظام المناعة، إيقاظ نظام المناعة لمجابهة هذا الفيروس. طيب على ذكر هذا المنعطف من حوار حضرتك، هل تلاحظ، وأنا عارف أن حضرتك يعني تتابع جيدا منصات الملحدين ومنابرهم سواء داخل مصر أو خارجها، داخل الفضاء العربي أو خارجه، هل تلاحظ معي أن الإلحاد خفت صوته في الأزمة؟
هناك اليوم صراحة انتصار لهذا الغرور العلماني الإلحاد المعاصر. حصل نوع من أنواع ضعف الزخم المصطلحي، يعني قديما كان يتكلم ملحد بنوع من أنواع القوة المصطلحية، يستخدم مصطلحات يعني معذرة في اللفظ قاسية في حق الإله وفي حق الدين. اليوم انكسر هذا الزخم، تبين ضعف الإنسان وأنه لا شيء، يعني الله سبحانه وتعالى سلط على الإنسان أضعف مخلوقاته وانكسر هذا الإنسان أمامها. اليوم أنت بكل جامعاتك ومعاملك وأبحاثك لا تستطيع أن يعني أن تقام هذا الفيروس، وحتى لو صنعت لقاحا اللقاح سينشط جهازك المناعي، يعني اللقاح سيفعل ماذا؟ ينشط هذه الكرة البيضاء لتلتحم بالأرض المحترقة حتى تقف حائط صد فوج الفيروس، فأنت كل مهمتك أن تنشط هذا الإنسان أيضا.
طيب سأعود إلى مسألة انكسار عجرفة الإلحاد أو غرور الإلحاد أو ما أسميناه بالرسالة الصديقة للمعسكر الإيماني في الأزمة. نحن طبعا ندعو الله من الأعماق أن ترتفع هذه الغمة عن العالم كله وعن مصر وعن الفضاء العربي، وأن نستطيع أن نستعيد زخم الحياة اليومية كما كنا. لكن انظر معي، وأنا أريدك أن تعلق على هذا. هذه نيوز ويك في 2001، بص معايا حضرتك العنوان: Does science make religion unnecessary؟ هل العلم جعل من الدين شيئا غير ضروري؟ تخيل معي أن نيوز ويك أكبر مجلة أمريكية تخرج على صدر صفحتها هذا العنوان، وداخل المجلة شارون بيجلي تكتب مقالة طويلة أنه ما نسميه بالميديتيشن أو التأمل أو الطقوس أو العبادات ليست إلا عملا عصبيا تقوم به الخلايا العصبية في المخ أو العقل الإنساني، وأنه في أوهام وأساطير للأديان حول هذه المسألة، عجرفة وكبر وغرور واعتداد بأنه العلم خلاص أطلق الرصاصة على الدين. طيب الآن بعد مرور هذه السنوات، وبعد أن ارتطم العالم بهذا الفيروس وبلغ عدد الضحايا في حدود ما أعلم، دلوقتي تجاوزنا 460 ألف في أكثر التقديرات تفاؤلا، كيف تنظر إلى ما كان وإلى ما أصبح الآن؟
وهذا هو يعني هذا المقصود في هذا الملف، أن الإلحاد المعاصر صراحة يستخدم العلم. الإلحاد شيء والعلم شيء. الإلحاد يستخدم العلم من باب الدعوة أنه إلحاد علمي، لكن هو مذهب ديني معتقدي له طقوسه الخاصة، له تصوراته الخاصة، لكنه يدعي زورا الالتحام بالعلم. العلم محايد، العلم هو توصيف الظاهرة من أجل أن نستفيد منها. أما الدين فهو جواب لسؤال آخر لا علاقة له بالعلم. لماذا أنا هنا في هذا العالم؟ ماذا بعد الموت؟ ما هي الغاية؟ ما هي الحكمة؟ هذه السؤالات الكبرى العلم لا علاقة له بها. العلم فقط يجيبني عن سؤال كيف آكل، كيف أسافر، أما لماذا سؤال الغاية هذا فلا علاقة له بالعلم. الملحد للأسف التف مستغلا يعني بعض الناس لا يفهم هذه التفصيلات، فالتف واستخدم مصطلح أنه إلحاد علمي لكن لا علاقة له بالعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي قالت هذه السيدة أن الدين قضية عصبية، المخ جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا. المخ لا يشرع القيمة، المخ فقط ينفذ القيمة. وهذا الأمر يعني فيه كتب في علم النفس وعلم الأعصاب، وولدر بينفيلد أستاذ علم الأعصاب العالمي الشهير في تجربه السريرية تبين له أن المخ منفذ، ولو أتيح الوقت نشرح هذا الأمر. منفذ فقط. في إحدى تجاربه كان يضغط بإلكترود على مركز المخ مثلا الخاص برفع اليد، فالإنسان وهو تحت التخدير يرفع يده، فيخاطبه ولدر بنفيلد: أخفض يدك للأسفل. هو رفع يده الآن، يقول: لا أستطيع، أنا أريد أن أنزلها لا أستطيع. إذن أنا بإرادتي ووعي وقدراتي شيء، والمخ بجهازه التنفيذي شيء آخر. فأنا أريد أن أخفض يدي لكن المخ عنده إشارة بالرفع. فهذا يبين أن المخ منفذ، أن الإنسان بوعيه وإرادته شيء آخر تماما. فهذه النقطة الثانية. الثالثة في هذا الموضوع أن العلوم اليوم تدعم الدين، العلم اليوم ينحاز.
ودي النقطة اللي كنت عاوز أصل إليها في المحطة النقاش مع حضرتك. أنا يعني منذ حوالي شهر التقيت أستاذا جامعيا تجاوز 70 من عمره في جامعة من الجامعات، فالتفت إلي وقال لي معبرا عن الفكرة اللي حضرتك تطرقت بالإشارة إليها، قال لي: العلم يعد ويفي ولكن الدين يعد ولا يفي. العلم وعدني بعلاج السكر وها هو الأنسولين ظهر والعلم وفى بما وعد به، لكن الدين يعدني بأن يستجاب دعائي وكثيرا ما أدعو وأرفع أكف الضراعة إلى السماء ولا يستجاب لي في شيء. إذن العلم يعد ويفي والدين يعد ولا يفي. ما رأيك في هذا الطرح الأكروباتي؟
هذا هو الإشكال الكبير صراحة عند هؤلاء للأسف الشديد، ينظر دائما للدين والعلم كأنهما ثنائية منفصلة. الدين هو العلم والعلم هو الدين. الدين يقدم معنى تستطيع من خلاله أن تنتفع بالعلم، أما العلم فلا يستطيع أن يدخل في ميدان الدين في جواب سؤالاته كما فصلنا. فالعلم فقط حيز ضيق، لكن الدين أيضا ينفذ لهذا الحيز، يصحح مساره ويضبطه. قضية أن العلم يعد ويفي، هذا كما قلنا العلم تفسير للظاهرة، يفسر الظاهرة استغلها كما أحببت، والله أمرنا بالسير في الأرض نستير ونستفيد. أما الدين فهو القضية الكبرى في هذا الوجود. أنت بكل علومك وبكل جامعاتك لن تستطيع أن تقول أن الصدق جيد أو أن الخيانة سيئة. هذه مصطلحات لا تنتمي إلى المعمل أو المختبر أو الجامعة، هذه مصطلحات إنسانية تنتمي لي كإنسان. فمصطلح المعنى والخير والشر والجمال والقبح والقيمة، هذه معاني دينية، معاني فطرنا عليها، لا يستطيع العلم تحت جهاز الرصد أن يرصد ذرة في تحركها تعطي صدقا وأخرى تعطي كذبا. العالم كله محايد ماديا، العالم ليس فيه خير ولا شر، لكن نحن كبشر نعرف أن هناك خير وشر لأننا مكلفون، لأني مكلف أعرف أن هناك خير أفعله، شر لا أفعله، أستطيع أن أفعل ذلك. حتى الملحد مهما اشتد إلحاده يعلم أن هناك خير وشر. طيب أنت من المادة كما تدعي، والمادة محايدة أخلاقيا، ليس هناك مادة خيرة ومادة شريرة، فكيف أنت تدعي إلحادك وفي نفس الوقت تؤمن بالخير والشر؟ فالشخص الأكروباتي هذا هو الذي يؤمن إيمانين متناقضين في نفس الوقت، يؤمن
يعني
أنه من مادة.
الثنائية التي جرى تصديرها لنا منذ مطالع القرن الماضي ثنائية مفتعلة، وجعلونا نلتقم الطعم ونشق بأخدود كبير، العلم في ناحية والدين في ناحية، بينما هما في الأساس وجهان لعملة واحد،
هما الإنسان. لكن العلم يغطي حيز ضيق من المعرفة الإنسانية، حيز كيف أكل، كيف أشرب، كيف أسافر، كيف أتداوى من السكر كما قال صديقك، لكن لا يعطيني العلم جواب لسؤال غاي، يعني غاي وجودي. أنا حياتي في هذا العالم، أحد الملاحدة نظرته قبل ذلك قال أضحي بكل شيء فقط أجيب سؤال واحد وجودي، لماذا أنا هنا مثلا، ماذا بعد الموت؟ فأهم أسئلة في حياتي العلم لا يعرف عنها شيئا ولن يعرف، لأن العلم منتهاه هو العالم المادي المحيط بنا.
إذا لم تدهشك دكتور هيثم وأنت منتمي إلى الدوائر الطبية، لم تدهشك حالة العجز في دولة بضخامة أمريكا أن تخرج مديرة أكبر مستشفى في ماساتشوستس وأن تقول الأمريكيين have no way to protect، ما عندناش أي وسيلة، يعني حالة العجز دي لا تصدر لك دهشة؟
هو ده الطبيعي، لكن صراحة مؤخرا الأمر أصبح واقع عملي، يعني كلام هذا نظري نعرفه منذ عقود، لكن أن يتحول هذا الكلام النظري إلى عملي ويعترف الناس بالفعل بضعفهم وعجزهم، فهذا يبين إلى أي مدى ضعف هذا الإنسان، وإلى أي مدى أن هذا العلم بكل بهرجه هو علم فقط سطحي. قد يأتي فيروس من حيث لا نتوقع، وأنا قلت قبل ذلك هذا الكلام، لا قدر الله، لا قدر الله، في سنوات قادمة قد يتحور فيروس مثلا قاتل بنسبة 100% كالفيروسات المعروفة مثلا كالإيدز وغيره، فيتحول بالانتقال عبر وسائل أخرى غير الانتقال الجنسي.
وطبعا حضرتك ممكن تفسر لنا هذه المسألة حتى للمشاهدين، أنه فيروس كورونا كان موجودا منذ سنوات طويلة، الفكرة أنه تحور يعني اكتسب قدرات جديدة، هل هذا التوصيف صحيح؟
هو الفيروس كورونا معروف من زمان طبعا، لكن حصل فيه بعض التحورات، وهذا يحصل لأي فيروس، بعض الفيروسات يحصل فيها تحورات مع الوقت، هذا التحور يجعله في إطار نفس النوع، يعني ما زال فيروس، ما زال داخل نفس نوعه، لكن اكتسب خصائص جديدة. وهنا نقطة جوهرية في هذا الموضوع،
حضرتك بتكلمنا وبيصاحبنا يعني صور بالفيديو للفيروس وهو يتحرك ويخترق.
تفضل. جميل. تفضل. الفيروس بداخله شفرة معلوماتية كما ذكرنا في أول الحلقة. هذه الشفرة بعضها يعمل وبعضها لا يعمل، بعضها خامل. نتيجة ملوثات بيئية معينة، الضغط الآن الشديد في ارتفاع حرارة العالم وغير ذلك وذوبان الجليد، هذا الأمر قد يثير هذه المعلومات غير النشطة لتصبح نشطة فيتحول لأكثر شراسة، فالمعلومة بداخله، المعلومة في داخل الفيروس من البدء، لكن تم تنشيطها مؤخرا عبر ملوثات في معمل، ربما هذا لا يوجد منه مانع علمي، ربما تم تنشيط هذه المعلومات في معمل، نعم، لكن هي المعلومات فيه من البدء.
طب صحح لي برضو يا دكتور حتى يعني يكون الناس على علم بهذا العدو وغير المنظور، وغير المنظور دي أنا هرجع لها مع حضرتك، لأنه دايما يقولون خلوكوا في اللي منظور، خلوكوا في الحسي، خلوكوا في اللي في مرمى البصر. بيقال أنه في أنظمة جهاز المناعة لصد هذا الفيروس، زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة الكرات البيضاء، فإذا عجزت بيقوم الجسم بتحضير مضادات، ويستغرق هذا من يومين إلى 5 أيام. هل هذه المعلومة صحيحة؟
ما شاء الله دكتور، ما شاء الله درس الأمر، ما شاء الله
بارك الله.
بالفعل خلال مبدأ الأرض المحترقة الذي ذكرناه، احتراق الخلايا المحيطة ثم تكون الكرة البيضاء، هذا يجعل الجسم يتعاطى مع الفيروس سريعا، لكن الجسم حصل على معلومة من هذا الفيروس، أخذ شفرته وقام في داخل الجسم بعمل مضاد لهذا الفيروس سريعا، هذا الأمر يستغرق يوم، يومين، 3، وهنا مكمن الخطورة، نسبة 2% اللي عندهم مشاكل في المناعة، لأن خلال تحضير هذا اللقاح داخل جسم الإنسان قد يضرب الفيروس الرئة، قد يضرب الكلى، سلم الله كل المستمعين، فقد يضرب بعض الأعضاء في الجسم، قبل أن يستعد الجسم لجهازه المناعي الجديد لمقاومة هذا الفيروس. فبالفعل الجسم يحصل على هذه الشفرة ثم يبدأ يعمل عليها نوع من أنواع تحضير لقاحات داخل الجسم حتى يظهر اللقاح المناسب فيقضي على الفيروس. فالخطورة أن هذا الأمر يستغرق يوم يومين ثلاثة كما ذكرتم يكون الفيروس قد أدى أثرا. نعم.
طيب يا دكتور يعني أنا عاوز أقف عند هذه المحطة، يعني كأني أخاطب يعني الملاحدة أو اللادينيين العرب، كأني أخاطب دوكنز أو أخاطب سام هاريس، يعني ما بيفكروش في هذه المسألة، ممكن الآلية المنضبطة الديجيتال المرقمنة في صد موجات الهجوم ممكن تخضع للصدف والعشوائيات والأخطاء الجينية، يعني لسه مصدقين هذا الكلام حتى وهم يرون هذه الآليات المناعية المنضبطة المحسوبة بكسور الثانية، رغم هذا لا يصدقون حتى الآن.
لو وصلت رسالة على الموبايل مثلا، رسالة معينة تعال الآن منتظرك، سأعلم يقينا أن شخص كتبها، ليست صدفة وإنما نتاج حكمة وعقل وإرادة، كتب هذه الرسالة من 5 أو 4 أو 10 حروف. الفيروس فيه رسالة من أكثر من 2000 أو 3 أو 4 آلاف حرف مكتوبة، حروف تؤدي وظيفة. فهذه الشفرة والجسم نفسه بخلاياه التي كل خلية منها 4 مليار حرف، 4 مليار حرف تصنع النظام المناعي وتصنع مبادئ الأرض المحترقة ومبادئ الكرة البيضاء، كيف أقوي جهازي المناعي وغير ذلك. عالم عجيب يحصل داخلي كل لحظة، 50 خلية لا تملأ النقطة التي يكتبها في آخر الجملة، يعني حجم في منتهى الدقة، لكنه نظام عملاق عجيب، خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله.
لا، لما بنمر يا دكتور هيثم على الآيات القرآنية ونستعيد فهمها ونجدد فهمنا للقرآن من باب أن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، ومن باب الامتثال لنصح النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه، لما بننظر بقى للآليات المناعية والدفاعية المنضبطة دي ونعود إلى قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وإن المسألة لا يمكن أن تخضع لما يسميه إسماعيل الأدهم الأب الروحي للملحدين خبط الاحتمالات، هل معقول إن إنسان علمي يؤمن بالمختبر والمعمل والرياضة؟ إسماعيل الأدهم درس الرياضيات، درسها في سان بطرسبرج ودرسها في أنقرة ودرسها في عدد من الأماكن، ومع ذلك يتكلم عن خبط الاحتمالات. ممكن يكون اللي شايفينه من هذا الصراع الرهيب اللي بيدور داخل الجسم بين الجهاز المناعي والفيروس المداهم، كل ده خبط احتمالات؟
صراحة هذا كلام كارثي، صراحة لا ينم عن علم إطلاقا، لأن في علم الرياضيات أي رقم فوق 10^50 محال رياضي، 10^50 على 10 أمام 50 صفر. البروتين الواحد في جسم الإنسان احتمالية نشأته فوق 10^200، البروتين الواحد والجسم فيه آلاف البروتينات. النقطة الثانية، عالم الاحتمالات لا علاقة له لا بخلق الكون ولا الإنسان، لأن عالم الاحتمالات طبقا لعلم الاحتمالات يحتاج إلى مكان. حتى معي مثلا النرد وألقي هذا الزهر يحتاج مكان وزمان يحسس فيه احتمالات ظهوره، أما الكون بكل طاقته ومادته ظهر من اللا مكان ولا زمان. فبالتالي ظهر من اللا صدفة ولا احتمال، لأنه الكون ظهر فجأة باتفاق الفيزيائيين اليوم. فظهور الكون فجأة من اللا زمان ولا مكان يعني أنه أتى من اللا صدفة ولا احتمالات. فأنا أتعجب صراحة من هذه الأطروحات، لكنها هي منتهى البؤس الإلحادي، يعني ماذا سيقدم؟ يضطر إلى إلقاء أي كلمة، ربما احتمالات ربما كذا، كلام بؤس إلحادي صراحة يعيشونه.
طب يعني في الأمطار الأخيرة من الحلقة، هل تعتقد أنه في ثنايا المحنة تأتي المنحة؟ يعني بمعنى أنه تكرست الآن الرسالة الصديقة، أصبحت المقرعة التي تدق أذان الملحدين أكثر قوة، أصبحت القضية الإيمانية أكثر قوة. إحنا شفنا أولا النيويورك تايمز في الساعات الماضية سخرية مرة من كل القيادات والزعامات السياسية في أمريكا وأوروبا، لدرجة أنه بتكتب جيني راسل بتقول عن جونسون رئيس وزراء بريطانيا أجوكر، يعني مجرد مهرج أو أكروباتي أو مضحك. وجول كولينز بتكتب برضو في نيويورك تايمز بتقول يعني عن ترامب، منذ أسبوع كنا نسمعه في خطاب واحد أورد كلمة آي أو أنا 149 مرة. تخيل أنها قعدت تعدله، قعد يقول أنا 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 آي آي 149 مرة، الآن لا نكاد نسمع له صوتا. انكسار القيادات والزعامات وكلام نيويورك تايمز في الافتتاحية بتقول انه ينبغي على القيادة السياسية الامريكية ان تكون بتعبيرها هي بيولي بالبت، ينبغي ان تكون منبرا وعظيا مستأسدا ومتنمرا يجمع الناس. الا تجد في هذا عودة مرة اخرى الى حاضنة الدين؟ وحضرتك ليك كتاب بعنوان العودة الى الايمان.
صحيح، هو آية تلخص هذا الموضوع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هذا الفيروس لم ينشأ إلا بفسادنا، بذنوبنا، بملوثات بيئية شرسة أدت إلى هذا التحور في هذا الفيروس. فالفساد ظهر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. آخر الآية لعلهم يرجعون،
لعلهم يرجعون.
فالآية تلخص هذا الموضوع كله صراحة. الفساد ظهر بذنوبنا، لماذا ظهر؟ حتى نرجع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا البأس الذي نحن فيه يحتاج منا إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإخبات، إلى التسليم بأن هذا الإنسان ضعيف أمام أحقر المخلوقات، فليسلم بحكمة الله وبعلم الله. لكن في نفس الوقت على الإنسان أن يعلم أن كل ما يحصل في هذا الكون في كل ذرة من ذراته بعلم الله سبحانه وبحكمته وبإرادته. فلا أنزعج، لا أتوتر. هذا الوسواس الذي أصاب كثير من الناس اليوم من هذا الفيروس ويعني يحتاج إلى جرعة إيمانية حتى يطمئن، لا بالعكس، هذا يجعلنا نوقن أن الله سبحانه وتعالى ما سلط شيئا إلا بحكمة منه سبحانه وعلم ومشيئة، فنطمئن، نأخذ بالأسباب، لا نقلق. وهذه رسالة لنا جميعا صراحة، أفرادا أو غرب أوروبا ونحن أيضا
حتى في الفضاء العربي،
ونحن صراحة نحتاج إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نعرف أننا لا شيء، أننا في هذا العالم ضعاف، أن لنا غاية في هذه الأرض ولسنا هملا، نحن أتينا لمهمة نؤديها، فلنحسن أداء هذه المهمة.
طب يا دكتور، أخيرا في ظل يعني أو في مع تبقي 5 دقائق تقريبا من وقت الحلقة، نحن لا نقول إنه العلم انكسر، لكن نقول غرور العلم هو الذي انكسر. حضرتك ضبطت القضية في مجراها الصحيح، لأنه إحنا الإسلام قرآنا وسنة لا يعادي العلم، لا يقف في وجه المختبر، لا يضع سدودا أمام المعمل، لأنه في العادة يقال لنا هذا، إنه يعني، وده اللي قاله الدكتور مصطفى محمود في مقدمة كتابي رحلتي من الشك إلى الإيمان. بيقول أنا اغتررت بالعلم في بعض مراحل حياتي، بدخل المعمل أقوم بتشريح الضفدعة، أقوم بتكوين أو تخليق غاز ثاني أكسيد الكربون أمام عيني، أمتلئ فخرا بما حصلته من علم وبما عدت إليه من معاجم طبية وعلمية، لكن في لحظة أحس أننا نتقازم أمام القدرة الكبيرة، وأن كل ما معي من علم لا يستطيع أن يسد جائحة أو أن يقف أمام جائحة. هل تعتقد بالفعل، وحضرتك ليك كتاب حتى عنوانه لفت نظري، الإلحاد يسمم كل شيء، حضرتك ليك كتاب بهذا العنوان، هل تعتقد أنه أزمة كهذه الأزمة من باب يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يمكن أن تفرز الصف، يمكن أن تضع قدمي العالم العربي على الطريق الصحيح؟
صحيح، وهذا والله ما نتمناه في هذه الأزمة. لابد أن ندرك أننا بدون الله سبحانه وتعالى لا شيء، لا نسوى شيئا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن في هذا الدين شرفنا، وفي تمسكنا بهذا الدين إنه لشرف لك وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. فهذا الدين فيه شرفنا، فيه مجدنا، فقط نتمسك به. الغرور العلمي الذي ذكرتموه أستاذ الكريم، هذا من أهم النقاط التي لابد أن نؤكد عليها في آخر هذه الحلقة. العلم قبل حتى أزمة كورونا بكل جامعاته وعلومه ومراكزه البحثية لا يستطيع إطلاقا أن يحول مادة غير حية إلى مادة حية، هذا محسوم علميا. حتى أن ستيوارت كوفمان أستاذ علم نشأة الحياة على الأرض، تخصصه في هذا الباب، قال أي إنسان يخبرك أنه يعلم كيف يمكن تحويل مادة حية، مادة غير حية إلى مادة حية، فاعلم أنه إما أحمق أو مخادع. يستحيل العلم المعاصر أن يعرف كيف تتحول مادة غير حية إلى مادة حية. في نفس الوقت الذي يزعم فيه الملحد أن بيئة الأرض العشوائية البدائية الأولى قامت بإيجاد الفيروس والإنسان، فكيف؟ يعني أنت بكل علومك وجامعاتك لا تستطيع أن تخلق فيروس، لا تستطيع أن تخلق بكتيريا، أي شيء غير حي تحوله لحياة هذا محال علميا، العلم لا علاقة له بهذا الباب. فكيف أنت بعلومك وجامعاتك تزعم في نفس الوقت أن بيئة الأرض العشوائية التي بلا عقل بلا حكمة، بيئة كما يسميها الحساء الأولي، هذا يوجد الإنسان والبكتيريا والفيروس؟ فهذا أيضا أحد الإشكالات حتى قبل أزمة كورونا. فالعلم في صفنا دائما، لكن لابد أن نحسن العرض ونحسن استغلال هذا العلم وننتفع به وننفع به الناس. أما هؤلاء فقط يقومون باستخدام بعض الفرضيات وليس العلم، الخيالات، الاجتهادات. أما العلم الصحيح بفضل الله كان وما زال وسيبقى في صفنا.
جميل جدا. آخر ما نذيل ونختم به، حضرتك ليك كتاب بعنوان كهنة الإلحاد، وأنا لفت نظر العنوان، وأكيد ده ثمرة أو حصاد مناظراتك الكثيرة مع الملحدين والتي نتابعها دائما ونسعد بانتصار القضية الإيمانية فيها. في مناظرتك القادمة مع أول ملحد سيناظرك، وفي ضوء التجربة الأليمة المعنتة التي مر بها الركب الإنساني مع فيروس كورونا، ما الجملة التي ستصدر بها حديثك للملحد؟
الدين جواب لسؤال آخر لا علاقة له بالعلم. العلم يجيبك عن حيز ضيق من معرفتك الإنسانية، بينما الدين هو الإنسان.
الدين هو الإنسان. هو الإنسان.
نعم.
جميل جدا.
فالإنسان بلا دين هو مادة وليس إنسان. نعم.
جميل جدا. إذن بهذه الجملة التي آثر الداعية العصري الرصين المحترم الدكتور هيثم طلعت أن يذيل بها هذه الحلقة، نحاول على حاشية ما جرى أن نفيد من الدرس وأن نفيد من هذه الجملة الملهمة. الدين هو الإنسان، الدين وضع لخدمة الإنسان، وضع لتحفيز المختبر والمعمل، وضع لإنهاء حالة الفوضى من العالم كما أشار عن حق الدكتور هيثم طلعت. لعل هذه الماكينات الدائرة وهذا الهلع الإنساني الذي نراه في كل العواصم الآن في العالم كله يكون مبرقا بهذه الرسالة، مهما حصلنا من العلوم، مهما حصلنا من المعارف، مهما دارت مختبراتنا ومعاملنا بما يخدم الركب الإنساني، تظل هناك طلاقة القدرة، تظل هناك مشيئة تحكم هذا العالم وتضع هذا العالم في قبضتها القوية ذات الشكيمة التي تبرق دائما بالرسائل لكل المؤمنين لكي يثقوا بسلامة منهجهم وطريقهم. في ذيل هذه الحلقة نجدد الشكر للدكتور هيثم طلعت، كنت ضيفا عزيزا علينا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.